أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: نعم، لا يكون المسلوب سلبا لسلبه فيكون ثبوتا إضافيا، وهو المعتبر في تحديد السلب لهذه الطبيعة الإطلاقية كما في الشفاء. كان الكلام في أدلة القائلين بأن الإمكان له ما بإذاء في متن الأعيان. قلنا استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول مع جوابه تقدم في الأبحاث السابقة، أما الدليل الثاني وهو قولهم أن العدم إنما يتعرف بالوجود، فالوجود يكون مأخوذا في تعريف العدم، وحيث أن المحدود والحد أحدهما عين الآخر، وإن كانا يختلفان بالإجمال والتفصيل، إذن قد أخذ في العدم نحو من الوجود والثبوت، إذن فهو ثابت. وتطبق هذه الكبرى على الإمكان باعتبار أن الإمكان عدم الضرورة، فإذا أخذ في الإمكان عدم الضرورة فالضرورة لها نحو من الثبوت، فالإمكان يكون له نحو من الثبوت. هذا الدليل تقدم تقريره فيما سبق. بقينا بالجواب وقررنا الجواب من الخارج، وإنما فقط بقي تطبيق العبارة. وقلنا أن هذه العبارة تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، وهي نكتة أساسية، وهو أن رفع نقيض كل شيء رفع ذلك الشيء. فنقيض السواد هو اللا سواد، ونقيض اللا سواد ليس هو السواد، وإنما رفع اللا سواد سلب اللا سواد. فنقيض اللا سواد هو اللا لا سواد، يعني سلب اللا سواد. ولكن حيث أن سلب السلب يعود إلى الإثبات، يؤول إلى الإثبات، فيكون مصداقه بالعرض السواد، لا أن اللا لا سواد هو عين السواد، هذا غير ممكن. من هنا تجدون إذا يتذكر الإخوة في محله السيد الطباطبائي تبعا لصدر المتألهين، عندما جاءوا إلى النقيضين ما قبلوا هذا التعريف للنقيضين، نقيض كل شيء رفعه، قالوا نقيض كل شيء طرده. فيكون الوجود طاردا للعدم، والعدم طاردا ماذا؟ للوجود. بعد لا نحتاج إلى مثل تلك التكلفات. على أي الأحوال، هذه العبارة التي قرأناها فيما سبق، قال نعم، نطبقها أيضا على السواد واللا سواد حتى يتضح. نعم، لا يكون المسلوب، المسلوب هو السواد، اللا سواد سلب للسواد. لا يكون المسلوب الذي هو السواد سلبا لسلبه، لسلب المسلوب، هذا الضمير يعود على المسلوب، سلبا لسلبه. فإذا سلبا لسلبه اجعلوا سلبا لا لسلبه، لسلب المسلوب اللا سواد، لأنه السواد هو المسلوب وسلب المسلوب هو اللا سواد، وسلب السلب يكون ماذا؟ اللا لا سواد. أعيد الجملة، لا يكون المسلوب الذي هو السواد سلبا لسلب المسلوب، سلبا يعني لا، لسلب المسلوب المفروض أن المسلوب هو السواد، فسلب السواد هو ماذا؟ اللا سواد، فالنتيجة ماذا؟ اللا لا سواد. نعم، لا يكون المسلوب سلبا لسلبه، يعني لا يكون السواد عين اللا لا سواد، بل يكون ماذا؟ بل يكون مصداقه بالعراض. قال فيكون ثبوتا إضافيا، المسلوب إذا ثبت يكون له نحو من الثبوت الإضافي، ذلك الذي أشرنا إليه أنه مصداق بالعراض، هذا الذي قرأناه في بداية الحكمة أو نهاية الحكمة. وهو المعتبر، يعني الثبوت الإضافي، وهو المعتبر في تحديد السلب، يعني أنه إذا أردت أن تحدد أي سلب أي عدم فإنه لا يمكن أن يتحدد إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال ثبوت إضافي، لأن السلب لا يمكن أن يتعرف بنفسه كما سنشير. قال وهو المعتبر، أي الثبوت الإضافي، في تحديد السلب بهذه الطبيعة الإطلاقية. مراد من الطبيعة الإطلاقية يعني الثبوت الإضافي الذي يشمل الثبوت الحقيقي وهو الوجود، ويشمل الثبوت ماذا؟ الثبوت الإضافي الذي هو المصداق بالعراض، كما في الشفاء. ماذا قال في الشفاء؟ التفت للعبارة، ماذا قال في الشفاء؟ قال إن الثبوت، وأعني به هذه، وأعني به إلى قوله فقط، هذه اجعلوها بين شارحتين، قال إن الثبوت يقع جزءا من بيان ماذا؟ من بيان السلب. هسا الآن فقط كان في توضيح العبارة، أما الجواب ماذا يريد أن يقول صدر المتألهين في جوابه عن الإشكال؟ يقول أنتم قلتم في الإشكال أو في الاستدلال أن العدم يتعرف بالوجود، ما هو مرادكم من الوجود؟ إن كان مرادكم من الوجود في قبال العدم فإنه أخص من المدعى. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من الأعدام ليست هي عدم وجود، بل عدم ماذا؟ بل عدم عدم. إذن ليس كل عدم يتعرف ماذا؟ بالوجود، بل العدم في بعض الأحيان لا يتعرف بالوجود، لأنه ليس هو عدم وجود بل عدم عدم وجود أو عدم العدم، إذن يكون أخص من المدعى. وإن كان مرادكم من الوجود أن العدم يتعرف بالوجود، مرادكم الثبوت الأعم، أعم من الوجود والثبوت ماذا؟ والثبوت الإضافي الذي أشرنا إليه. هذا وإن كان صحيحا، فإن السلب والعدم لا يتعرف إلا من خلال ماذا؟ أمر ثبوتي يضاف إليه، ولكن هذا لا يثبت مدعاكم، لأن هذا الثبوت الأعم كما يشمل الوجود الخارجي يشمل ماذا؟ الوجود الذهني. إذن لا يثبت المدعى وهو أن يكون للإمكان وجود في متن الأعيان، لأنه ينسجم أن يكون للإمكان وجود أين؟ في صفحة الأذهان كما هو في المعقولات الثانية الفلسفية. هذا أفضل جواب، أفضل مما ذكره شيخنا الأستاذ في شرحه للعبارة. هذا الشرح ذكره الحكيم السبزواري في الحاشية. تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 3. قال يعني أن المأخوذ في تعريف السلب على الإطلاق ثبوت الإضافي للوجود، وإنما هو مأخوذ، أي الوجود مأخوذ في تعريف العدم. وأصل الكلام الإشكال هكذا، وأصل الكلام في هذا المقام الترديد بأن مرادكم إما خصوص الوجود، قلتم بأن العدم لا يتعرف إلا بالوجود، مرادكم الوجود الخارجي، فينتقض بكثير من الموارد، لا بكثير من المواد، فينتقض بكثير من الموارد. وإذا كان مرادكم الأعم من الثبوت الحقيقي والثبوت ماذا؟ والثبوت الإضافي. وأما الثبوت الإضافي فلا يلزم منه الوجود العيني، مع أنه أي الوجود العيني هو الذي ادعيتموه. أما الجواب الدقيق عن الإشكال أو عن البرهان في هذا، وهو أنكم قلتم، إذا يتذكر الإخوة في تقليل الاستدلال، قلنا أن واحدة من مقدمات الاستدلال وأن الحد عين ماذا؟ عين المحدود. فإذا أخذ في الحد تعريف العدم بالوجود يلزم أن يكون في المحدود ماذا؟ نحو من الوجود ونحو من الثبوت. تقول هذا الكلام، هذه القاعدة غير تامة، وهذه قاعدة مفيدة سيالة في كثير من المواضع، وهو أنه ليس بالضرورة دائما المحدود عين الحد والحد عين المحدود، والاختلاف بينهما ماذا؟ بالإجمال والتفصيل. بل في جملة من الموارد الحد يكون زائدا ماذا؟ يكون زائدا على المحدود. لهذا تقرؤون هذه العبارة، هذا من زيادة الحد على المحدود. حتى لماذا من الأحيان يزاد الحد على ماذا؟ نزيد في الحد على المحدود. المحدودات على قسمين، قسم من المحدودات يمكن أن تعرف بأنفسها، هذه لا نحتاج أن نعرفها بأمر زائد ماذا؟ على نفس المحدود، لأنه يمكن معرفتها بأنفسها. أما هناك قسم آخر من المحدودات لا يمكن أن تعرف بأنفسها، وإنما إذا أردنا أن نعرفها نحتاج ماذا؟ إلى الاستعانة بالغير لمعرفتها، من قبيل العدم. فإن العدم ليس بشيء حتى يكون قابلا ماذا؟ للمعرفة، لأن يكون معرفا ليس بشيء. فإذا أردنا أن نعرفه فلا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا بالاستعانة بغير العدم حتى يمكن تعريف العدم. وما هو غير العدم؟ لا يوجد إلا ماذا؟ إلا الوجود الأعم من الوجود الخارجي، والوجود ماذا؟ والوجود الذهني. من هنا يقال بأن الحد زائد ماذا؟ زائد على المحدود. وفي موارد زيادة الحد على المحدود بعد لا معنى لأن نقول بأن ما أخذ في الحد هو عين ماذا؟ هو عين المحدود. وعلى هذا الأساس يتضح لكم هذه الجملة المعروفة، أن أعدام الملكات لها حظ من الوجود. ما معنى هذه الجملة؟ إذا نظرنا إلى حق هذه الجملة غير معقولة أصلا، لأن العدم لا يعقل أن يكون له حظ ماذا؟ حظ من الوجود، وإلا يلزم اجتماع النقيضين، لأن قابل الوجود والوجود يقابل العدم. لا معنى لأن يكون العدم نحوان، عدم محض وعدم له 10% من الوجود، هذا غير معقول. إذن ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن هذا النحو من العدم لا يمكن أن يعرف إلا من خلال إضافته إلى ماذا؟ إلى نحو من الوجود الذي هو الملكة، لا بنحو تكون الملكة والوجود مأخوذة في حد وفي عين العدم، هذا غير معقول. في معنى العدم غير معقول، وإنما هذا من باب زيادة ماذا؟ من باب زيادة الحد على المحدود، باعتبار أن المحدود لا يمكن أن يعرف بنفسه. لذا التفت إلى عبارة الشيخ، هذه أنا يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يقول كما قال في الشفاء، ماذا قال في الشفاء الشيخ؟ إن الثبوت، وأعني به ماذا مرادكم من الثبوت؟ قال وأعني به الإضافي المطلق أعم من أن يكون حقيقيا في نفسه أو أن يكون ماذا؟ بالإضافة فقط. في نفسه يكون أمرا وجوديا، أو بالإضافة يكون ماذا؟ له نحو من الوجود. إن الثبوت، إن الثبوت يقع جزءا من بيان السلب، يقع جزءا ماذا؟ في حد السلب، لا أنه يؤخذ عين السلب، هذا غير معقول. بيان مراد يعني ماذا؟ الحد. لذا في الحاشية 5 يقول مراد، فالمراد بالبيان المعنى اللغوي، لأنه في الاصطلاح البيان الدليل والبرهان ويستعمل في التصديقات، ليس مرادنا ذلك. مرادنا من البيان يعني ماذا؟ يعني المعنى اللغوي الذي هو الحد. يقع إن الثبوت يقع جزءا من بيان السلب، لا أن الثبوت موجود في السلب، هذا غير معقول. أساسا أن يكون الثبوت موجودا في معنى السلب هذا غير معقول. نعم يؤخذ في حد السلب، لا أنه موجود في السلب كما ذهب إليه بعض أتباع المشائين من مفسري كلام أرسطو طاليس. فالمسلوب يستحيل أن يوجد ماذا؟ مع سلبه، يستحيل أن يكون العدم موجودا مع الوجود والوجود مع العدم. ومن قال أن البصر، هذا إشارة إلى ما أشرنا إليه، عدم الملكة، فإنه العمى ما هو؟ العدم، العمى عدم البصر هنا، يعني عدم العمى الذي هو عدم ملكة. هل المراد منه أن البصر مأخوذ في العمى؟ الجواب كلا. يقول ومن قال أن البصر جزء من العمى وأن الأعدام تعرف بملكاتها ليس يعني به أن البصر موجود مع العمى، بل يريد ماذا؟ بل يريد أن العمى لا يمكن أن يحد إلا بأن يضاف السلب إلى البصر في حده فارزة، فيكون البصر جزءا من البيان والحد لا جزءا من نفس ماذا؟ من نفس معنى العدم. وستعلم في مباحث الماهية أن الحد قد يزيد على ماذا؟ قد يزيد على المحدود. وهذا المثال المعروف لزيادة الحد على المحدود، يقولون أن القوس قطعة من الدائرة. القوس ما هو؟ من الدائرة. خب أنت انظر إلى هذا التعريف، تجد يوجد فيه قطعة ويوجد فيه ماذا؟ دائرة. يعني واقعا القوس مركب من جزئين، قطعة ودائرة، يقينا ليس كذلك، لأنه هو قطعة ماذا؟ قطعة من الدائرة، فلا يعقل أن تكون الدائرة جزءا ماذا؟ جزءا في القوس. هذا من زيادة الحد على المحدود، يعني لا يمكن معرفة القوس إلا من خلال هذا البيان. لا، الحد يزيد على المحدود، لم يقل. لا لا، بل ولا لا يعرف بعد أن إذا كان المحدود يزيد على الحد لا يحصل بالتعريف التعريف، لأنه بالحد أنت تريد أن تعرفه، فإذا كان ناقصا بعد لا يكون تعريفا تاما. ومنها أن جعل الإمكان، الآن القائلين بأن للإمكان ما بإزاء في متن الأعيان، مرارا هم أذكر هذه القاعدة، مو بالضرورة أن هذه الأبحاث تطرح يعني أنها لها بالنسبة إلى أنفسها لها آثار، لا، أساسا نفس طرح هذه الأبحاث في جملة من الأجوبة توجد نكات نحن نحتاج إليها في مواضع أخرى. المستدل قد يقول بأنه ينقض بنقض برهانية، يقول أنتم منعتم من وجود هذه الجهات كالإمكان في متن الأعيان، قلتم لأنه يلزم منه التسلسل كما أشرنا إليه فيما سبق، قلتم لو كان للإمكان ما بإزاء للزم أن يكون للإمكان إمكان إلى ما لا نهاية له، ولكنه الآن نحن ننقض عليكم بالإمكان. أين؟ بالإمكان، فإنه أيضا يلزم منه التسلسل، فلا بد أن تقبلوا أنه أيضا ليس له وجود. أين؟ في الذهن. ما هو البيان؟ بنفس البيان السابق. إذا قبلتم أن الإمكان لو كان له وجود في الخارج يلزم منه التسلسل. وتعالوا معنا إلى الإمكان في الذهن. تقول الشجرة موجودة ماذا؟ بالإمكان. الآن هذا الإمكان له معنى في الذهن، مفهوم ومعنى له في الذهن، له وجود ماذا؟ في نفسه. ونسأل إذا كان له وجود، هذا الإمكان وجوده بالوجوب أو بالامتناع أو ماذا؟ أو بالإمكان. لا يمكن أن يكون بالوجوب، لا يمكن أن يكون بالامتناع، فلا بد أن يكون ماذا؟ هذا الإمكان موجود ماذا؟ بالإمكان. فننقل الكلام إلى الإمكان الثاني والثالث ويتسلسل لا إلى نهاية. هذا فد بيان. بيان آخر يذكره هنا جملة من الأعلام منهم شيخ الإشراق، هذه الجملة المعروفة بأن جهات القضية ليست ثلاث وإنما جهة واحدة. شيخ الإشراق يقول أنه ما عندنا احنا جهات ثلاث، عندنا جهة واحدة، وذلك أنه الجميع بالضرورة، فإن الإمكان ممكن بالضرورة والوجوب وجوب بالضرورة والامتناع امتناع ماذا؟ بالضرورة. هذا باعتبار على مبنى منطقي مذكور في علم المنطق، من أنه إذا جعلت جهة القضية جزء المحمول فدائما جهة القضية تكون ماذا؟ تكون بالضرورة. شوفوا، إذا قلت الشجرة موجودة ماذا؟ بالإمكان، هنا جهة القضية ماذا؟ الإمكان. أما جهة القضية الآن تعال اجعله جزء ماذا؟ جزء المحمول. قول الشجرة ممكنة الوجود، هذا الإمكان اللي كان جهة القضية جعلته ماذا؟ جعلته جزءا في المحمول. سؤال، الشجرة ممكنة بالإمكان لو ممكنة بالضرورة؟ ها؟ ثبوت الإمكان للشجرة الممكنة ثبوته بالإمكان لو بالضرورة؟ بالضرورة. يعني مو أننا الشجرة ممكنة بالإمكان، يمكن أن تكون ممكنة ويمكن أن لا تكون ممكنة، بل هي ممكنة ماذا؟ ممكنة بالضرورة، وهكذا أي جهة أخرى. هؤلاء، فلهذا الحكيم السبزواري تبعا لشيخ الإشراق قال بأنه أساسا احنا ما عندنا جهات ثلاث، كلها ماذا؟ كلها إذا أخذنا جهة القضية جزءا في المحمول فجميعا تكون ماذا؟ تكون بالضرورة. فسواء كان الإمكان أو كان الضرورة أو كان الامتناع. جيد جدا. طيب إذا كان الأمر كذلك نضع يدنا على ماذا؟ على هذه القضية، نقول الشجرة ممكنة الوجود بالوجوب، لا بالإمكان بعد. ها؟ هذا الوجوب موجود بالوجوب لو بالإمكان؟ ها؟ هذا الوجوب موجود بالإمكان لو بالوجوب؟ يستحيل أن يكون بالإمكان، بل لابد أن يكون ماذا؟ بالوجوب، فيتسلسل الوجوب لا إلى نهاية. هسه سواء التقرير الأول أو التقرير الثاني، في النتيجة ماذا؟ في النتيجة حتى لو قبلنا أن هذه الجهات لا وجود لها في متن الأعيان بل موجودة أين؟ في الذهن، فأيضا يلزم التسلسل. خلنا نقرأ العبارة. قال ومنها أن جعل الإمكان وقسيمي وأشباهها، يعني وأشباه الإمكان وقسيمي، يعني من المعاني العقلية المعقولات الثانية الفلسفية، إنما يقطع لزوم التسلسل المتولد إلى لا نهاية في الخارج. لزوم التسلسل يقطع وجودها في الخارج، ولكنه لا يحسم المشكلة أين؟ في الذهن. وليس يحسم يقطع لزوم التسلسل في اعتبار ماذا؟ في اعتبار العقل بحسب الملاحظة التفصيلية، فإن اتصاف الشيء بالإمكان، إذا جعلنا الإمكان ماذا؟ جزءا في المحمول، لأنه إذا جعلته جزءا في المحمول يكون المحمول مع وصف الإمكان وصفا ماذا؟ وصفا للموضوع، بعد يكون بالضرورة لا يكون بالإمكان. فإن اتصاف الشيء بالإمكان يلزم أن يكون على سبيل اللزوم والضرورة، على سبيل اللزوم لابد يكون. لماذا؟ يقول وإلا لزم جواز ماذا؟ جواز الانقلاب. إذا لم يكن كذلك، يعني الممكن إذا لم يكن ممكنا بالضرورة يكون ممكنا بالإمكان، والإمكان قابل للزوال ومقابل للزوال، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، يعني ما فرض ممكن يكون ممكنا ويمكن أن لا يكون ممكنا، فيلزم الانقلاب. يقول فيلزم وإلا لزم جواز الانقلاب. فارزة، فيكون لإمكان الشيء وجوب في العقل، واتصافه ذلك الوجوب، واتصافه أو ذلك المتصف أو الموصوف، واتصافه بذلك الوجوب على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب لا على سبيل الوجود، وهكذا إلى غير النهاية. على أن يقول مو بالضرورة حتى لو لم نقبل هذا المبنى، ها، فإنه نفس أن هذا الشيء ممكن، فلإمكانه إمكان، فيتسلسل لا إلى نهاية. على أن كون الاتصاف بالإمكان على أي حال من عناصر العقود يوجب ماذا؟ يوجب لا نهاية، أيضا إشارة إلى التقرير الأول الذي أشرناه هو الجواب. هذا الجواب من الأجوبة المفيدة في كثير من المواقع، وهو أن التسلسل على نحوين: تسلسل اتفقت عليه كلمات الحكماء والمتكلمين أنه ممتنع، وتسلسل اتفقت عليه كلمات المتكلمين والحكماء على جوازه، هاي اثنين، وتسلسل وقع الخلاف بين الحكماء وبين المتكلمين. بس هذا القسم الثالث خلوه في محل آخر. التسلسل الذي نقول أنه محال أو ليس بمحال له مصادق، مصداق من اتفقت عليه كلمات المتكلمين والحكماء على استحالته، مصداق من اتفقت كلمتهم على جوازه ولا محذور فيه، ومصداق من وقع الكلام فيه يعقل أو لا يعقل. أما الذي اتفقت كلمتهم على استحالته فهو التسلسل في العلل، التسلسل في العلل محال، يعني أن كل معلول يكون له علة بقطع النظر، فإن المعلول بذاته يستلزم وجود ماذا؟ وجود علة له. إذا كان معلولا بذاته يستلزم أن يكون لذلك المعلول ماذا؟ علة. فالتسلسل في العلل ماذا؟ محال. هذا بحث، هذا اتفقت كلمته. أما التسلسل الذي اتفقت كلمتهم على جوازه هو المعروف بالتسلسل اللايق فيه، فإن التسلسل اللايق فيه في ذاته لا يقتضي التسلسل إلا إذا اعتبر الذهن ذلك يقتضي التسلسل من قبيل العدد. فإن أي مرتبة من مراتب العدد وضعتها بذاته لا يقتضي مرتبة أكثر من ذلك إلا إذا جنابك إذا أردت أن تفرض عليه تزيد عليه مرتبة فإنه يتسلسل. يقف أو لا يقف؟ لا يقف عند حد، ولكن لا يقف عند حد بذاته أو باعتبار المعتبر. التفت جيدا هذه النقطة، احفظوها. إذن من هنا، وهذا ما يقع فيه كثير من الخلط في كلمات الأعلام، وهو أنه يقول يلزم التسلسل، لا بد أن ينظر أن هذا التسلسل ينقطع بانقطاع اعتبار المعتبر أو لا ينقطع. فإن كان ينقطع هذا معناه أنه في نفسه يستدعي التسلسل أو لا يستدعي، لا يستدعي. أما إذا لم ينقطع حتى مع انقطاع اعتبار المعتبر هذا معناه أنه في ذاته التسلسل، وكثيرا ما يقع الخلط بين هذين القسمين من التسلسل، يعني التسلسل المحال والتسلسل ماذا؟ الممكن. التسلسل الذي لا يمكن أن يقع والتسلسل الذي يمكن ماذا؟ يمكن أن يقع، وهو المعروف بالتسلسل الذي يسمى بالتسلسل اللايقفي. إذن فيما يرتبط بتسلسل العلل ممتنع بالاتفاق، فيما يرتبط بالتسلسل اللايقفي جائز بالاتفاق. هناك بحث في التسلسل في المعلولات، أن لكل معلول وراء كل معلول ماذا؟ هذا المعلول يكون علة ماذا؟ لمعلول بعده، يعقل أو لا يعقل؟ حكماء يقولون أنه يجوز، والمتكلمين يقولون أنه ماذا؟ لا يجوز. هذا هو موضع الخلاف، وهو التسلسل في المعلولات مو التسلسل في العلل. وإذا اتضح هذا يقول بأنه التسلسل الذي نحن ذكرناه في الإمكان الخارجي هو من التسلسل المحال، لأنه بعد أن فرض أن الإمكان له وجود خارجي فيكون له ماهية، فنسبة الوجود إلى الماهية يكون بالإمكان، وننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى ذلك الإمكان أيضا له ماهية، فهو من التسلسل الممتنع. أما هذا التسلسل الذي ذكرتموه أيضا من التسلسل في العلال، لو من التسلسل باعتبار الذهن، إذا اعتبرت له الإمكان عند ذلك ماذا؟ للإمكان إمكان أو للوجوب وجوب، أما إذا انقطع الاعتبار فلا يلزم هذا التسلسل. إذن خلطتم بين نحوين من التسلسل. وقول والجواب يعني ومنها من هذه التشكيكات، هسه مو التشكيكات الفخرية، المهم المزاج الفخري، ومن أن التسلسل ها هنا بمعنى لا يقف. بينا الضابط ما هو معنى المراد لا يقف، وكيف نميز أن هذا تسلسل لا يقف أو تسلسل ماذا يقف في ذاته، ماذا يقتضي بقطع النظر عن الاعتبار. إن كان يقتضي التسلسل فهو ممتنع، أما إن لم يقتضي بذاته فهو ليس بممتنع. يقول أن التسلسل ها هنا بمعنى لا يقف، لأنه حاصل هذا التسلسل من اعتمال الذهن، التعمل الذهني، عمل الذهن هذا، من غير أن ينساق إليه الأمر بحسب نفسه. إذا كان التسلسل ينساق إليه الأمر بحسب نفسه فهو من الممتنع، وعلى هذا الأساس وينقطع باعتبار ماذا؟ بانقطاع اعتبار العاقل. إذن التسلسل اللايقفي ينقطع بانقطاع اعتبار العاقل. وتحقيق هذا المقام، التحقيق الذي ذكره واقعا من أهم القواعد التي تذكر في المقام لمعرفة عالم المفاهيم، لأن المفاهيم تعبير، هناك الشيخ مطهري رحمة الله تعالى عليه يقول الفلسفة معرفة المفاهيم. الإنسان إن لم يقف على معرفة المفهوم لا يستطيع أن يقف على معرفة الواقع الخارجي. وتحقيق المقام، هذا التحقيق يذكره هنا بنصه، جاء في كلمات المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في نقد المحصل صفحة 107، ولكن مع اختلاف واحد، وهو أنه هناك يضرب مثال السماء، هنا صدر المتألهين يضرب مثال الإنسان، الفرق بينهما هذا، وإلا حتى العبارات نفس العبارات. يبدأ هناك يقول وها هنا نكتة ينبغي أن تحقق، وهو أن كون الشيء معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر وجوده ولا وجوده غير كونه آلة للعاقل ونحو ذلك. هذا التحقيق تحقيق للمحقق الطوسي في نقد المحصل وبيانه. يقول المفاهيم، أكو مثال نضرب، وهذا المثال يوجد عليه إشكال وجواب حتى تصل إلى تطبيقه على المقام، وهو ما يرتبط ببحث الإمكان وقسيمي والمعاني العقلية عموما، يعني المعقولات الثانية الفلسفية. يقول تارة المفهوم أو المفهوم الذي يأتي في الذهن ينظر إليه بنظرتين، نظرة ما فيه ينظر ونظرة ما به ينظر. هذا الذي قرأتموه في الكفاية الآلية والاستقلالية، تارة تجعله مرآة حاكية عن الخارج المفهوم، وأخرى تنظر إليه بما هو هو وجود بقطع النظر عن حكايته عن الخارج. أما النظرة الأولى فمن الواضح بأنه ليس لهذا المفهوم إلا وظيفة واحدة، ما هي؟ هي الحكم عن متن الخارج. فأي حكم يذكر فهو حكم المفهوم لحكم الخارج، حكم المفهوم حكم الخارج لا حكم المفهوم. هذا الذي سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعض الأحيان يعبر عنه بالحمل الأول والحمل الشائع، إذا يتذكر الإخوة أن النظر إليه في الحلقة الثالثة يعبر عنه في قراءة بحثة، أن النظر نظر إلى المفهوم بما هو حاكم، فليست له إلا وظيفة ماذا؟ إلا وظيفة الحكاية. وأي حكم يذكر فهو حكم المفهوم لو حكم المحكي بهذا المفهوم، محكي بهذا المفهوم. فإذا قلت الإنسان جوهرون، الإنسان جسمون، الإنسان نامين، الإنسان متحرك، يقينا ليس مرادك هذا المفهوم في الذهن، وإنما مرادك ماذا؟ ما يحكي عنه هذا المفهوم في الخارج. خب هذا المفهوم ما هو حكمه؟ الجواب بهذا اللحاظ لا حكم له، لا هو جسم ولا لا جسم، أساسا ليس له حكم بذاته، لأنه منظور إليه بما هو معنى رابط، بما هو معنى حرفي، لا منظور إليه بما هو معنى مستقل ومعنى اسمي. وأخرى ينظر إلى المفهوم بما هو ماذا؟ ها؟ بما هو وجود من موجودات هذا العالم. ولكن موجودات هذا العالم على قسمين، موجودات في الخارج وموجودات ماذا؟ في صقع النفس. طب إذا نظر إليه بما هو موجود من موجودات هذا العالم وأنه قائم بالنفس فله حكمه الخاص به، فيعبر عنه بأنه كيف ماذا؟ كيف نفساني. إذن باللحاظ الأول ما يحمل عليه من الأحكام ليست له، وإنما هي ماذا؟ للمحكي عن، للمحكي بذلك المفهوم. أما باللحاظ الثاني فهو ماذا؟ فما يحمل عليه فهو حكمه. ولعل الإخوة يتذكرون في نهاية الحكمة نحن ميزنا بين الوجود الذهني وبين مبحث العلم ماذا؟ بهذا التمييز قلنا هذا ليس تكرارا للبحث، وإنما في الوجود الذهني النظر إلى المفهوم بما هو حاكم عن الخارج، وفي مبحث العلم النظر إلى المفهوم بما هو موجود من موجودات هذا العالم. هذا هنا يوجد إشكال. ما هو الإشكال؟ وهو أن يقال بأنه هذا يتنافى مع القول المعروف من أن المفهوم معلوم بالذات وأن الخارج معلوم ماذا؟ معلوم بالعرض. وإذا كان المفهوم معلوما بالذات إذن كل الأحكام التي تذكر تكون ثابتة ماذا؟ تكون ثابتة أولا وبالذات للمفهوم، وثابتة للخارج ثانيا وبالعرض. إذن كيف من جهة أنتم تقولون أن هذه الأحكام أحكام الخارج وليس هي أحكام المفهوم، ومن جهة أخرى تقولون أن المفهوم معلوم ماذا؟ معلوم بالذات. ها؟ خلنا نقرأ أول العبارة بعد نشوف نطبق هذا الإشكال نصل له وما نصل. وتحقيق هذا المقام أن كون الشيء، شوفوا هذا هو التحقيق، هذه قاعدة عامة، سواء كان هذا البحث الذي بصدده صحيح لو مو صحيح، لكن هذه قاعدة مهمة لفهم الأبحاث. وتحقيق هذا المقام أن كون الشيء معقولا منظورا فيه للعاقل، هذا ما فيه ينظر يعني النظرة الاستقلالية، غير كونه آلة للعاقل في تعقله، هذا ما به ينظر، يعني المعنى الآلي الأدوي، يعني المعنى الحرفي. إذ هذا تعليل غير كونه آلة، إذ لا ينظر فيه بناء على هذه النظرة الثانية، بعد لا ينظر إلى المعقول، بل إنما ينظر بهذا المعقول، به ما دام كونه ماذا كذلك، يعني ما دام كونه ينظر به إلى الخارج. مثلا فارز، مثلا إذا عقلنا الإنسان، هناك يقول إذا عقلنا السماء، مثلا مثلا إذا عقلنا الإنسان مثلا بصورة بمفهوم في عقلنا، ويكون معقولنا المفهوم الذي تعقلناه مفهوم الإنسان، ويكون معقولنا الإنسان، فنحن حينئذ لم ننظر في الصورة التي بهذه الصورة نعقل الإنسان، ليس نظرنا إلى الصورة، لذا ولا نحكم على الصورة بحكم أساسا لا علاقة لنا بالصورة، ولا نحكم عليها أي على الصورة حين حكمنا على الإنسان، يعني هذا المفهوم الذي تعقلناه أنه جوهر بكونه جوهرا أو عرضا، ليس نظرنا إلى المعقول أنه جوهر أو عرض، وإنما نظرنا إلى المحكي بهذا المعقول. ثم هذه نظرة، ثم إذا نظرنا في تلك الصورة الحاصلة وجعلناها معقولة منظورا إليها، ما فيه ينظر، وجدناها ماذا؟ وجدناها عرضا قائما بغيره، كيف نفساني بعد على مباني المشائين، وما وجد ما في وقت بعد. الحمد لله رب العالمين.